يحكي حكايتنا، عدنا معا لنقول لن تخبو منارتنا. إرادتنا رسالتنا، ريادتنا لنا عنوان، ونغرسها ونحرسها لتشمخ بذرة الإيمان. ومهما مرت الأيام سنبقى دائما أعلى.
عندما يأتي الإنسان إلى مثل هذه التجمعات الثقافية الفكرية الشبابية التي تنطلق من هوية الأمة لكي تصب في صالحها وفي صالح مستقبلها وكيانها، يحس الإنسان بنشاط ويرى بصيص أمل ويفرح. عنوان المؤتمر جدا شيق وواقعي. قبل دخول القاعة كنت مع أحد أبنائنا بلال البدر، يقول لي كيف تفهم أطروحتنا واهتمامنا بتناول قضايا الهوية؟ قلت له تقصد أن الذي يطرح قضية الهوية هو إنسان متراجع، خائف، مرتبك، يحس بأن هذه الهوية تقف على أرض وزلزال ضخم جدا يحاول أن يقتلعها أو يذيبها في الآخرين؟ قال تقريبا. قال لماذا أمريكا مثلا لا تتكلم عن الهوية؟ لماذا الغرب لا يتكلم عن الهوية؟ قلت هذا الجواب خلينا نخليه مدخل لافتتاح هذا المؤتمر العلمي الجميل. وفي السفر القراءة تحلو، فأخذت معي كتاب قيمنا المهددة لكارتر الرئيس الأمريكي، وقرأته قراءة تفصيلية ودقيقة، فرأيت أن الكتاب كله يقوم على خوفه للهوية الأمريكية التي بدأت تحصل فيها تحولات في علمانياتها. قارنته بكتاب آخر، موت الغرب لبوكانون المرشح الثالث في الانتخابات الأمريكية، ألغور وبوش، كان هو صاحب برنامج اللي الدكتور تكلم عنه قبل شوية، مش الاتجاه المعاكس، القصف المتبادل في CNN، أيضا كان حريصا على الهوية لدرجة أنني استغربت منه أنه في فصل انتقد مدرسة فرانكفورت، الجماعة هابرمس وأدرنو والجماعة الذين يتكلمون عن العقل الأداتي الماركسيون المطور، يهاجمهم مع أن هؤلاء لهم رؤى مشرقة ورؤى نقدية للغرب نفسه. خايف. الأكثر خوفا وفزعا هنتكتون، كتاب اللي ترجم أخيرا اللي هو من نحن، خطر الهوية، وتعال شوف الإحصاءات والدراسات والمقارنات، حتى ما ترك لا مكسيكان ولا يأتيك إلى ميامي، كيف بدأت تذوب هذه الدولة أو هذه الولاية في وجود المكسيكان الذين يشجعون الفرق الإسبانية والمكسيكية أكثر من تشجيع الفرق الأمريكية على المدرج. إحنا يقولون عايشين جدا خايفين، ويقارنون بين هوية أمريكا في الخمسينيات والستينيات والرموز التي يتعلق فيها الشباب والمفاهيم والمنطلقات، وأمريكا ما بعد هذه المرحلة. يبدو أن الكل بادي يخاف من الهوية. تدرون لماذا؟ لأننا نمر في مرحلة كما يقول هابرمس، مرحلة انتزاع فكرة الهوية من الوجود، أي مرحلة إعلان الحرب على إنسانية الإنسان بعد أن كان هناك إعلان الحرب على قوميات ضد قوميات. بمعنى أن الحضارة المعاصرة في أعلى سقف مادي ملحد لها، سقف جاك دريدا الفيلسوف الفرنسي اليهودي الذي ينطلق من فلسفة اللغة لهدم شيء اسمه حقيقة ثابتة أو إنسانية مطلقة أو فكرة مركزية، هذا الإنسان الذي يحارب أو يكفر بالله وبالإنسان معا، فأصل الهوية بدأ يذهب ويضيع. هذه مقدمة فكرية. لكن جاني تليفون من مدير مدارس الأندلس في جدة، وقال لي ترى محاضرة الدكتور سويدان دسمة، نبيك شوية تخفف. طيب كيف أخفف وأنا أتكلم عن الإلحاد وعن الذات الإلهية سبحانه وتعالى وعن أكبر صراع يضرب أصل الهوية، لأن هويتنا عقيدة تنبثق منها، شريعة بعباداتها وأخلاقها وتشريعاتها العملية يعني كيف؟ فقلت طبعا أنا غيرت مضمون المحاضرة كلها بعد زيارة أمس لشابين أظنهم موجودين، أطلعاني وقد طلبت من أحدهما وهو راصد جيد للإلحاد عبر النت ومتعلقاته، فجاءني ووضعني في صورة جعلت أنسف كل ما أعددته. أنا بالأصل أعتبر نفسي مفتح، يعني من الدعاة اللي مفتحين شوية على الواقع، فأحسست نفسي أني بعيد، بل أنني أصارح أساتذتي وأخواني في القسم بالدراسات الإسلامية 50 دكتور، أقول يا جماعة كان الإنسان في السابق يحس أنه في غربة في مجتمعاته المسلمة، ثم يحس في غربة في مجتمعه المسلم لخصوصية أفكاره وآماله وتطلعاته ومعاييره التي يقيس فيها الأشياء وعالم الأفكار، ثم بدأ يحس أنه غريب في عالم الدعوة، ثم بدأ يحس أنه غريب في عالم المتخصصين معه. كيف تدرس لي كتاب ثقافة إسلامية للكليات مطبوع سنة 1980 يدرسونهم دكتور طارق عن الشيوعية والاتحاد السوفيتي؟ احنا باليوم قاعدين نتطور بالساعة ما تلحق. فغيرت المادة العلمية اللي حطيتها جدا استبعدتها، يمكن راح أشير لها فقط، وبديت أدخل في الواقع. فقلت لرئيس مدارس الأندلس راح أبدأ بالحوادث، أبدأ بالقواعد والتنظير والمنطلقات. في السنوات الأخيرة بدأت تكثر علي الاتصالات، والله عندي بنتي عندها أسئلة فيها شك في القرآن، ممكن تسمع منك وتناقشها وتأخذ التليفون وتكلمها، فلان والله عندنا ديوانية في المنطقة ما عندهم إلا انتقاد الشريعة الإسلامية بأصولها وعقائدها، والله عندنا مجموعة مثقفين يجلسون في ديوان معين ومجلس معين ويتداولون في قضية عدم واقعية القرآن ومثاليته وعدم صلاحيته لهذا اليوم ولهذه الحضارة المدنية المعاصرة. آخرون يتكلمون بالانتشاء والتبني لنظرية داروين أو الداروينية الحديثة داوكنز وجماعته. رابع بدأت تكثر، بعدين لا بدأت تأتي المصطلح الحوارات يعني مباشرة كثيرا في قضية هذه، حتى طلبت الذين أدرسهم يأتون ويشكون لي بهذه الأفكار وهذه الشبهات وهذه الأطروحات. أصبحت لا أقول صارت ظاهرة، لأن كلمة ظاهرة تحتاج إلى دراسة، لكن صارت لها ظهور بمعنى أنك تسمعها، حتى لا أحكم على الظاهرة من خلال الانطباعات الشخصية. آخر حوار، طبعا أنا أفتح هذا الجيل الجديد أن نسمع منه. آخر حوار كان قبل 3 أسابيع، اتصل فيني أحد الأقارب بأن هناك طالبة خريجة تريد أن تسمع منك لأنها سمعت أنك مهتم في هذا الموضوع. أنا رسالة الماجستير في التصوف الفلسفي محي الدين بن عربي، فاستضفتها قبل 2 أسابيع وجلست أختكم أم أحمد وبنتها الصغرى، وجلست الأخت، تنقلت في الدراسة عدة أمور وجاءتنا، لو أحب أن أشخص أي شيء، وهي من أسرة محترمة وهي في ذاتها محترمة غير محجبة لكنها محتشمة، وجلست بعد السؤال والجواب عن الدراسة عن الاهتمامات عن تليين وكسر الحاجز، لأن الناس يظنون أنت جاي تناقش إذن جاي تكفر وجاي تغلق الباب وجاي، لا يا حبيبي، كل واحد لها اختياره. بالتالي فجلست الأخت فقالت أبي أسمع منك، أنا أرى أن أدلة الإلحاد أقرب للعقل أسلس في الوجود، بينما أدلة الإيمان غريبة غير منطقية. قلت لها أنا عندي عدة أسئلة فلأخليها 7، أنا بذكر بس السؤال الأول. قلت لها عندنا قاعدة عقلية، احنا نعرف أن العلم المادي بدأ يستند إلى الرياضيات، والرياضيات تستند إلى المنطق. إحنا عندنا قاعدة عقلية تقول بطلان الرجحان من غير مرجح. قالت شلون؟ قلت لها خلي هذه القاعدة العقلية نمشي على القاعدة العلمية، القانون الأول لنيوتن اللي درسناه في المدارس، يظل الجسم الساكن ساكنا والجسم المتحرك متحركا ما لم تؤثر عليه مجموعة من المؤثرات الخارجية. إذن الشيء يكون على ما كان عليه ابتداء. بطلان الرجحان من غير مرجح نطبقه يا أختي، أنت سمعتي أن أكبر نظرية لها شبه إجماع ومصداقية في قضية تفسير نشأة الكون هي نظرية اللي درستوها في الثانويات أو الجامعة، البيج بانج، الانفجار الأعظم. الانفجار الأعظم لم يكن ثم كان، يقيسون من 10 إلى 20 مليار سنة، وأدوات القياس عند العلماء في الفلك شيء، في قياس عمر الأشجار شيء، عمر الحجارة شيء، عمر المرجان شيء، عندهم أدواتهم وقياساتهم اللي يعرفونها هم. طيب إذا كان عندي ميزان وفيه حلقة والميزان ثابت، فجأة طاشت الكفة ورجح وثقلت الكفة اليمين، العقل يقول هناك قاعدة بطلان الرجحان من غير مرجح، لا يمكن أن تطيش هذه وتثقل تلك إلا وجود مرجح، سبب أثر خارج عن الميزان أثر عليه فوجد هذا الشيء. لا يمكن أن يحصل من ذاته، سلسلة انقطعت، جاذبية اختلت، وضع مادة ثقيلة، ابحث عن أي تفسير. هذا قضية متفق عليها عقليا. أنا أريد أن أسأل، ما الذي جعل الانفجار الأعظم يحصل وينفجر قبل 20 مليار سنة، لم ينفجر قبل ذلك ولم يخلق قبل ذلك؟ ما الذي رجح خلق الكون في هذه اللحظة بالذات ولم يظل الكون أو الذرة المتناهية المضغوطة المتكاثفة في ذاتها باقية في عالم العدم أو الكمون ولم تنفجر؟ من الذي رجح؟ في أجوبة حتى عند الفيزيائيين الملاحدة عندما طرحوا لنا قضية تذبذب الفراغ الكمومي من نظرية الكوانتام، طرحوا هذه النظرية وبين بطلانها بول ديفنز. هذه النظرية تقول تذبذب الفراغ الكمومي أن وجد تشكل جزيئات في الكون الفراغي فقالوا تشكلت من العدم. جاء بول ديفنز الحائز على جائزة تيمبلتون اللي أعظم ربحية من جائزة نوبل، وبين أن هناك طاقة تشكلت منها هذه الجزيئات ولم يكن هناك عدما محضا وفراغا مطلقا، إن يفرقون بين الفراغ والفضاء. جت نظرية أخرى لانسحاق الأعظم، قال لك لا، أما أيضا ملاحدة، هذا الكون يتمدد ثم ينسحق انسحاق أعظم. موجودة النظرية لكن انظر كيف قفزوا إلى الغيب، قال كان قبل هذا الكون انسحاق أعظم وقبله انفجار أعظم وقبل الانفجار أعظم انسحاق أعظم وقبله انفجار أعظم. فجاء علماء الفيزياء وقالوا إن أي انفجار أعظم يتمدد فيه الكون ويخلق يجب أن يكون أطول بالفترة الزمانية من الانفجار الذي قبله، بمعنى أننا لو عكسنا الزمن ورجعنا للانفجارات السابقة في التسلسل إلى الماضي نصل إلى مرحلة الانفجار الصفر، أي نرجع إلى وجود خلق والانفجار الأول. سقطت النظرية أيضا، وأيضا ليس عليهم دليل لها. قاعد أناقش الأخت قلت أعطيني جواب، فما وجدت جواب. ثم طرحت عليها بقية الأسئلة السبعة التي حضرتها في ذهني، لم يكن هنالك جواب. هذا نموذج للحوار وستجلس معي جولة أخرى. هذا نموذج لمن وقعت في أذهانهم إشكالات كثيرة حول وجود الله سبحانه وتعالى من الإلحاد. المشهد الثاني وكان مهزلة يعني محزنة، اتصل علي معد برنامج الشيخ نبيل العوضي العنزي، مشاري العنزي، قال لي يا محمد في وحدة عابدة شيطان تبي تقعد معاك. قلت يا سلام، انزين اللهم صل على محمد. وانت بتقعد معاك بالذات في المطعم اللي على البحر اللي اسمه ما يريد نسوي دعاية حق مطعم معروف. قلت له ليش مطعم؟ قالت لا الساعة 9 الصبح ما في أحد. قلت هذا المطعم دخلت مرة وما أحب أدخله. دخلت مرة بدعوة لنشاط طلابي. قال وين؟ قلت تبي فندق الريجنسي، نتصل بأخونا جميل الصانع يخلي لنا زاوية جيدة ونجلس. فتوعدنا يوم الاثنين قبل الحج بأسبوعين أو ثلاث، وجيت أنا مبكر الساعة 9 والمشاري ينطر وننطر الأخت إلين 10:30، والله أعلم أن واحد عنده مواعيد. إذا تدخل تلك الفتاة أريد تلبس أحمر بأحمر ومعاها شاب أطول منها، حنطاوي، نظارات غليظة، معضل، دقيق العينين إلى آخر زين. جلس لابس تيشيرت، فجاية مرتبكة. قلت لها تعالي بتعالي قاعدي. فجلسنا طاولة هي قدامي والشخص مقابل الأخ مشاري. قلت له أنت بعد عبد شيطان؟ قال لا أعوذ بالله أنا رفيجها. زين قلت له رفيجها يعني صاحبها. طبعا هي قالت دكتور أنا جاية وخايفة، قايلي لي العوضي ما راح يقبلك إلا بنقاب يناقشك، وإنه راح يكفرك، وإنه ترى عنده ربع كله مباحث زين، وراح يلقي القبض عليك لأنه حصل. بدأ يخوفونها بشكل كبير. قلت لها يا يبا إحنا أولا أنتوا عيالنا وبناتنا، ونحن وهذه كلمة أقولها للجميع يا أخواني يا أخواتي الذين وقعوا في الحشيش والمخدرات، الذين عقوا الوالدين، الذين رأوا إلى الحياة أنها مجرد شهوات ويعني قصروا في واجباتهم من أي نوع كانت، الذين تنكروا للدين، الذين يرتشون، الذين كل هؤلاء الذين يقعون في الأخطاء والكبائر، هؤلاء أبناؤنا وأهلنا ومجتمعنا، نحن ملزمون بهم بنصحهم. هناك من يحتاج إلى عقوبة، هناك قانون وقضاء ممن اعتدى، وهنالك والأغلب يحتاج إلى نصح وإرشاد وتواصل، وبعد ذلك لست عليهم بمسيطر، ليس عليك هداهم. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ ما تقدر تسيطر على البشر، أنت عليك فقط مجرد رسول. قلت له يبا أنتوا عيالنا ونحب لكم الخير، يا يبا أنت مثل بنتي، أنا أبي لك الخير بس ما أقدر أستر عليك لأن لك اختيار. قولي أنت إيش حقك جاية؟ إيش تبين في محمد العوضي؟ لعبت بشعرها شوية، أي والله، وحاطة الآيفون والتليفون. قالت أنا هي صحح لك أخطائك. إنزين إنزين يا حليلة. مشاري الحين مصدوم مسكين، مشاري جايبني يطالعني، عمرها 18 سنة، سنة أولى كلية، 18 ونص 19. قلت لها يا يبا شنو أي أخطاء؟ قالت أنت تكلمت علينا بالغلط في اليوتيوبات وفي مقالاتك، هذه هي كلها كلامك عن عبدة الشيطان، كلام غلط، كلام غير صحيح، احنا مو كذي. وبدت قلت لها طيب نوريني، علميني منهم عبدة الشيطان شنو الصح. بدأت تقول لي هذا الموقع اللي تدخل تعرف عبدة الشيطان، هذه الكنيسة اللي في بريطانيا اللي نروح له سنويا ونحج له وناخذ تعاليمنا وناخذ تدريسنا، هذه جلساتنا، هذه كذا. وبدت تشرح لي. قلت لها بس انا لما سويت عن عبدة الشيطان جلست مع مجموعة أخرى عندنا. قالت لي لا هذيل مجموعة عبدة الشيطان بطقة ما لا تسوق السودة. زين زين فيعني مساكي إحنا لا إحنا مو أي كلام، إحنا ناس عندنا كذا كذا. قلت له طيب أنا نفرض رحت مريض، رحت طبيب وعطاني روشتة في الدواء زين لعبادة الشيطان أو للصداع أو للإنفلونزا، ثم ما فادت الروشتة، طيب ما هي الدواء الصح؟ شنو الصح إذن؟ قالت لي من قالك إحنا مرضى؟ إحنا شغلنا صح. قلت طيب ليش أنتم معجبين بالشيطان؟ قالت لي قوي وذكي استطاع أن يضلل الأكثر، يعني في أيديولوجية وراء الموضوع، صح بعضها سخيف وبعضها لا شيء آخر. قالت في شيء يعني ذكي. قلت لها من قالت الشيطان ذكي؟ قالت لي ليش؟ قلت لها ما سمعت الدكتور صبري الدمرداش إيش قال في حلقتي معاه في التلفزيون أو في المحاضرات؟ قال أنا اكتشفت أن إبليس غبي بالفيزياء وبليد واخد إف كما تعرف المصريين ما شاء الله. لهم طلعتهم. قالوا له في ديوانية البشر شلون يا دكتور؟ قال هو علة عدم سجوده إيه؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. هو مفكر أن النار طاقة والطين مادة والطاقة أرقى من المادة، بس البهيم لو أرى أينشتاين لعلم أن الطاقة والمادة وجهان لعملة واحدة. فالمادة اللي هي الطين عبارة عن طاقة محبوسة مجسمة، والطاقة اللي هو نار عبارة عن مادة متحررة، بس هو بهيم ما يفهمش. قلت الدكتور لا تلومه، خريج أدبي زين. تصدق انصدمت؟ كانت معقولة؟ كان تدق على واحد اسمه عادل، فضحت على الهواء دكتور اقطع عن كان تبون. أو خالد أو محمود، أسماء مستعارة. المهم ترسل رسائل ما ترسل رسائل، صار كلام، صار جدل، انتهى بكلام طويل. إني أنا مستعد أقعد معاكم وأسمع منكم، فرصتكم تقنعون واحد داعية باكر عنده إعلامه بفضائيات وقلم ينشركم. أنتوا ليش خايفين تقعدون مع اللي عنده رأي آخر؟ سمعونا يمكن نصحح لكم شيء، يمكن وفرصة ممكن تقنعون الآخرين. لازم يا بنتي تسمعين الآخر، أنا عندي استعداد أقعد معاكم وأسمع منكم، أرجوك سمعي. خلص اللقاء راح، دق علي بالليل مشاري لعنزي، قال لي محمد شفت الحوار الطويل ساعة لربع هذا؟ قلت لي إيه. قال كل هذا الحوار صوب وجهة وكلمتين ثلاث أنت كررتها مرتين كان لها وقع على نفسيتها وعقليتها شيء آخر. قلت له إيش؟ قالت أول مرة يقول لي واحد يا بنتي يا يبا مرتين ثلاث في مجلس واحد. إذن البعد هناك في يتم اجتماعي وفي فراغ عاطفي، ملئ هذا اليتم الاجتماعي وهذا الفراغ العاطفي بشيء آخر، عبدة شيطان، فلتان أخلاقي، انطواء لأديان مادية حسية موجودة الآن قاعد تطلع بمجموعات مخدرات بأي شيء. هذا حوار ونوع من الأنواع اللي احنا لازم نحط لها بالنا. فتبين الأخت كانت تعاني معاناة اجتماعية معينة، نحب لها الخير نحبها. أنا ما بأقول وين تطور الموضوع، بس أنا بذكر لكم صورة من الصور. صورة ثالثة أختم فيها، ممكن واحد من الأحباب يجيب لي شاي دافي في شوية سكر. الموقف الثالث، أنا بشرح المواقف هذه الحين حتى نبين إحنا وين رايحين وشنو أنواعهم وليش نهتم بهذا الموضوع. الموقف الثالث، أنا جالس بالليل، جاني الساعة 12 بالليل، الهاتف لما نجيك من الخليج معناته يعرف أنه 12 بالليل، لكن لما يجيك من المغرب أو تونس أو الجزائر في ثلاث ساعات ما يدري أنه قاعد يزعج. فأنا هو يعني معناته هو عندهم الساعة 7، إحنا عندنا، فما اتصل هذا الوقت الساعة 12:30 إلا إنسان محتاج رديت عليه. السلام عليكم. عليكم السلام. أب فاضل قلبه على بنته، يقول عندي بنت من الخليج طبعا، بنت فاضلة بيتوتية، صلاتها صيامها، بنت بيت، يقول راحت الجامعة الفلانية في بلدي، بعد المرحلة الجامعية بدأت تسأل أسئلة غريبة، أمها قلبها انقبض، قالت أسئلة بنتك يا أبو فلان مو طبيعية، غريبة، جريئة، تتطاول فيها على الدين كذا. قلت له بعدين ايش سويته؟ قلت له يا بنتي لا تسألين الأسئلة هذه ما يجوز. قلت له غلط، خلها تسأل، لأن إذا ما سألت عندك راح تسأل عند غيرك، غلط، لازم تخليه تسأل، والدين يفتح المجال لأن يسأل الإنسان في أي شيء، حتى الشيء المنهي عنه السؤال أو الغلط نبينه ليش غلط، اسأل، ليس هنالك حجر، لأن الإسلام دين عقلي يقوم على العقل ابتداء ثم القلب وليس العكس. وهذه المشكلة التي جاهد عليها رحمة الله عليه مصطفى صبري لكي يثبت أن العقل هو الأساس في العقيدة الإسلامية وليس الجانب العاطفي الانفعالي الذي تأثرنا فيه في قضية الديانة المسيحية. بعد إذنكم يا أخوان، يا سلام، في كتاب اسمه نغمة الناي في نعمة الشاي، حق واحد الله يعينكم اليومين يا جماعة، الشتاء البرد ترى قاعد يطيح الناس، شدوا حيلكم، أنا ما عندي مناعة، ضعيف في القضية هذه يعني. نغمة الناي في نعمة الشاي، حق واحد صعيدي اسمه عبد الحق القوصي من مدينة قوص، سنة 1200 وشيء في مكة، وبمنظومة شعرية بحر مكة، ألوان الشاي، طعوم الشاي، مواسم الشاي، شيء حلو منظومة. فلما راح الطايف البراد والظل الظليل شرح الكتاب، فسماه ذكرى مس الطائف، في فوائد في لطائفة تنسي شاربي الشاي بالطائف. يا سلام. قال لي لا احنا خايفين، قلت له لا خل تسأل واجمع لي أسئلتها وجيبها لي بعدين، عطني أكلمها بعد يوم يومين علشان نجاوب عليها. ضرب علي ثاني يوم المغرب التليفون وقال لي يا محمد البنت جالسة جنبي وتفضل ناقشها. النصح كما يقول شوقي، النصح ثقيل فلا تجعله جدلا ولا ترسله جبلا، لأن الجدل فيه مغالبة ولا حد يطلع بيه بيطلع مهزوم، والدفاشة والقسوة والثقيل لا يقبل منه نصيحة، لازم فيه تلطف. فتفاجأني، هلا يا بنيتي كم عمرك؟ قالت 19 سنة. قلت ما شاء الله قد بنتي، أنتم ما شاء الله الجيل الجديد يعني تقرؤون وتطلعون ما شاء الله عليكم، وهذا شيء جيد، شيء جيد يا بنيتي أن نطلع ونقرأ. ليش؟ لكي ننصر ديننا بالدليل، لكي ننتقل من القناعة الشعورية إلى القناعة العقلية، من القناعة الموروثة إلى القناعة البرهانية، من التقليد إلى البرهان. لازم نستدل ونستنصر لعالم الغيب بأدلة الشهادة. لازم يا بنتي أبيك هالشكل تقرين تنتصرين لدينك، قاعد أعزز فيه هذا الشيء. الشيء الثاني حتى احنا نتناقش، لازم تاخذين قاعدة أن لا تتخذين من الدين أو القناعات مفخرة أو تدخلين في مباراة من أجل إلزام الغير أو إحراج الغير. ترى اليوم تغلبين بكرة تغلبين، لازم نطلب الحق المجرد. ثلاثة، لابد من منهج الحوار، الحوار المبعثر اللي قاعد يصير عند ابنائنا في النت وما نت، شيء فوضى، يدخل على صفحة ثم يأجلها، يفتح صفحة ثانية يأجلها، صفحة ثالثة يرجع الأولى. يعني تبين في الدراسات أن اللي ينتقل من 20 قناة واحدة واحدة حتى لو قنوات مفيدة، المحصلة النهائية صفر، لخبطة، أين التركيز؟ أين الشيء الثالث؟ ترى ليس بالضرورة أن يكون عندي أو عند غيري جواب على كل سؤال، الأهم شيء القاعدة تكون صح. لو جوبة قد تأتي لاحقا، فإن ديننا الإسلامي دين شامل. سأل إيش عندك يا بابا؟ قالت ليش الهندوس والبوذ والوثنيين ذيلة اللي في آخر الدنيا حرام يدخلون النار، حرام يخلدون في جهنم، ناس عاشوا فقارة، ولو حنا كنا ببيئتهم خلقنا مكانهم لكن نفسهم ما نبلدوا في بلاد المسلمين، إيش حق الله يعذبهم؟ وين الرحمة؟ يعني أنا قلبي عورني لما ما أحس أنها تتوافق مع العدالة. قلت لها من قالت أن البوذ والهندوس راح يدخلون النار؟ قالت ليش مو كفار؟ قلت لها من قالت أن كل الكفار راح يدخلون النار؟ قالت ليش مو ماتوا على الكفر؟ قلت لها من قالت أن كل من مات على الكفر راح يدخلون النار؟ قالت شلون يعني؟ أنت وسعتها وايد. قلت لها مو أنا والله، أنا تلميذ صغير، لكن في كتاب اسمه فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة للإمام أبو حامد الغزالي، بالفصل الأخير يقول ويتكلم عن سعة رحمة الله سبحانه وتعالى. والعجيب الغزالي في هذا الكتاب ينتقد حتى المدرسة التي ينتمي لها، أن ممكن من لم ينتسب إليكم أصبح مخالفا وغلظتم عليه الكلام، وقال في هذا الكتاب كلمته الخالدة لو سكت من لا يعلم لإيش؟ لسقط الخلاف، لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف، وقال في هذا الكتاب لا يسارع إلى التكفير إلا جاهل. الشاهد أن أبو حامد الغزالي يقول في قضية الرحمة، الناس، أنا أختصر لكم كلامه عنده شواهد كثيرة، الناس أربعة: قوم لم تبلغهم الرسالة ولم يسمعوا بالرسول وهؤلاء معذورون. يقول ككثير من الترك والروم الذين بجوارنا فلا يقع عليهم اللوم لأن الرسالة لم تصل إليهم. اثنين: قوم بلغتهم الرسالة ولكن لم تقم عليهم الحجة. كان يصل إليهم يقول هو اسم الرسول وجاءت صفته مناقضة للرسالة. يقول كصبياننا عندما يسمعون ابن المقفع بصفته الحسنة أن أديب وكذا، ثم صفته أنه مدعي النبوة وأن زنديق إلى آخره، هؤلاء أيضا معذورون كالأوائل. وقسم بلغتهم الرسالة وقامت عندهم أمارات الصدق والأدلة والبراهين، فاجتهدوا في الوصول للحق ولكن لم تسعفهم الأيام فقبضت أرواحهم قبل الوصول للحق. قال هؤلاء في رحمة الله. هذا يا سلام يا جماعة، نحن ما نتشهد دخول الناس النار وما يفعل الله بعذابكم، وليس هنالك أحب إلى الله من شيء من العذر، ورحمته وسعت كل شيء ورحمته سبقت عذابه، لازم نفهم. أما الذين بلغتهم الرسالة وقيمت عليهم الحجة فلو كانوا في أي دين، هؤلاء هم المكابرون، أي هؤلاء من الذين قضى الله تبارك وتعالى فيهم فأنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. جحد وكفر وعناد، جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. هذا الذي وتكلم كلام رائع، قالت هذا الكلام أول مرة أسمعه، قلت له مو مشكلة. ثم قالت طيب سؤالها الثاني هو الذي باغتني، وقلت لا الجماعة قاعدين يؤسسون في شيء، وهذا الكلام اللي راح أرجع للشباب اللي زاروني أمس وطلعوني على أشياء شيء مرتب ضد الدين وضد العقيدة وضد الإسلام وضد القرآن وضد السنة. أنا أشرب مرة ثانية للذي يشاهد الآن لأن في تسجيل تلفزيوني، لأن بلاعيم تعورني عندي احتقان يا شباب. ها شيخ؟ ايه تطبيق لكتاب الشاي. قالت طيب شوف السؤال، قالت افرض ان الله عذرهم وما حاسبهم، باي حق يحرمون من التمتع بالتوحيد في الدنيا كما تمتعنا نحن بالتوحيد؟ شوف يعني عجيب والله، سؤال عجيب. طبعا لا يسأل عما يفعل. قلت لها يا بنتي، طبعا قالت هي لماذا حرموا التمتع بالحقيقة؟ قلت لها أولا يجب أن نعرف أن الحقيقة ليست ناجزة اكتمالا في حياة الشخص الإنسان إلا عندما نفهم معنى الخلود. فنحن وجدنا في عالم الذر، ثم خلقنا في عالم الكون المشاهد، ثم إلى عالم البرزخ، ثم إلى عالم الحساب، ثم إلى عالم الخلود. وأنت كمن مسك رواية فحكم على مأساتها من أول 10 صفحات، لا بعد القصة ما زالت مستمرة. فكم من إنسان جاءته رسالة التوحيد وآمن بها أو جاءته الأدلة والبراهين فلم يؤمن بها، فكان مصيره إلى جهنم والعقاب لأنه كابر، أو لأنه آمن ثم ارتد، أي تمتع بالحقيقة ثم نكص على عقبيه وحاربها. وكم من إنسان جاءته لم تصل إليه الحقيقة ونجا برحمة الله سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة لم تصله والعقيدة لم تصله والحجة لم تقم عليه. فالعبرة بالبدايات أم بالنهايات؟ بالمقدمات أم بالثمرات؟ العبرة بالنهايات. فإذا عرفت هذا الشيء ثم تعالي، إذا كان صاحب الحقيقة هو راض بهذا الشيء فلماذا نحن لا نرضى بما قسمه هو وهو المطلق الكامل؟ فنحن نرضى. إذن هذا الجواب. قالت لي طيب في كثير من الأشياء في القرآن الكريم، شوف المحاور اللي قاعد تنتقل عن الجيل اللي قاعد يشك اليوم للا منهجية والقفسات يمين وشمال، رتب معي وحلل الحوار. قالت لي، وهذا أبوها قال لي أيضا الكلام، قالت لي القرآن الكريم إذا قال كلام وحقائق وجاء العلم واصطدم بهذه الحقائق، ناخذ القرآن ولا ناخذ العلم؟ قلت لا أنا ما أسلم لك أن نصطدم، اثبتي لي أن نصطدم حتى أقول لك ناخذ القرآن أو ناخذ العلم. ثانيا اثبتي لي أن هذا علم، حتى القاعدة المعروفة النص هذا ظني ولا قطعي والعلم هذا ظني ولا قطعي، فالقطعيات لا تتصادم سواء كانت كونية أو عقلية أو دينية، والظنيات هي اللي تتصادم، أو قطعي وظني يتصادم. هو اللي بنى عليه ابن تيمية كتابة درع تعارض العقل والنقل، وبعد صفحة 82 شرح هذه القاعدة بترتيب محترم، وحتى المتكلمون تكلموا على هذا الموضوع. قال أضرب لك مثل، قال القرآن ما يتكلم والأرض مددناها. طيب يعني الأرض مبسوطة صح ولا لا؟ ما قال الأرض مبسوطة؟ قلت لها إيه صح. قال طيب الكون وعلم الطبيعة وعلم الفلك إن الأرض كروية، فأيه ناخذ؟ العلم الكوني الحسي المشاهد الذي مجبور عليه العقل أن كروية، ولا ناخذ كلام القرآن؟ يلا قل لي. قلت لها يا بنتي حطي بالك تقولين الكلام هذا قدام ناس حتى لو مستوى ثانوي ترى يحرجونك وغلط يضحكون عليك بعدين، غلط يا يبا. قالت ليش؟ قلت لأن الشيء لا يكون ممتدا إلى الأبد ولا مبسوطا دائم البسط إلى لا نهاية إلا إذا كان في شكل كري. فلو كانت الأرض مسدسة أو مثمنة أو مربعة أو مثلثة لكان لها حافة ويأتي بعد ذلك الفضاء، ولكن لازم حتى تكون بسط مطلق أن تأتي الكرة إيش؟ تأتي الأرض مستديرة، فتأتي تشبع الإنسان العربي الأعرابي، وتشبع أيضا فضول والعالم الفلكي الذي يأتي بعد ذلك. وهذه عبقرية النظم القرآني، لأن اللغة العربية بارتباطها مع القرآن ارتباط موضوعي، وقد شرح هذا الشيء الدكتور البوطي في كتابه من روائع القرآن بأمثلة كثيرة، العلاقة الموضوعية بين الاثنين وأهمية النص القرآني في قضية يعطيك عبارة واحدة تصلح للإنسان البسيط في ذلك العصر، ولا تتناقض ما يكتشفه العالم في عصر لاحق، لا بأن يأتي بمعنى آخر لكن يوسع دائرة المعنى ويعطي دلالة بناء على القرآن واللفظ القرآني. حطي بالك تقولين. بعدين تعالي يا يبا، علماءنا فهموا هذا الشيء. في آخر الجزء السادس قلت لها من فتاوى ابن تيمية، سئل اثنين اختلفوا، واحد قال شكل السماوات الأرض كرية والثاني قال لا مستقيمة إلى آخر، فمن معه الحق؟ قال أجمع العلماء وأطبقوا على أن شكل السماوات والأرض كري، ولا أعرف من خالف في ذلك من يعتد بعلمه إطلاقا. قال ونقل الإجماع على هذا الموضوع أحمد بن الحسين بن المنادي من الطبقة الثانية من أصحاب الإمام أحمد، له 400 سفر أو مجلد. وبعد الإمام أبو محمد بن حزم الأندلسي نقل الإجماع، وبعد الإمام ابن الجوزي الحنبلي، وبعد ثم قال والأدلة ظاهرة على ذلك. فجاء يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، فقال والتكوير هو الاستدارة، يقال كور العمامة. ثم جاء بالأدلة التي القرآنية لتختم كل في فلك يسبحون، واستدل بكلام عبد الله بن عباس صحابي وتابع، والكلام هذا أيضا موجود في تفسير ابن كثير وغيره، ابن عباس في كل في فلك يسبحون، في فلكة كفلكة مغزل دائرية، والفلك ما يأتي إلا كري دائري، يقولون في اللغة تفلك صدر الفتاة المراهقة، وأي استدارة. وهكذا بدأ يستدل على هذه الأدلة دليلا وراء دليل على كرية السماوات والأرض. ثم جاء بحديث أبو داود، أنا ليش حافظ الموضوع لأن ندرسه احنا حق طلبتنا. ثم جاء بحديث أبو داود للأعرابي الذي جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويشكو القحط ويطلب الاستسقاء، والذي انتهى الحديث بأن شبك الرسول صلى الله عليه وسلم بيديه وقال شكل العرش والسماوات هكذا كالقبة، أي تماما كالكون الأحدب الذي قال به أينشتاين ويقول به الفلكيون. ومن ثم كان الصعود إلى السماء لابد أن يكون منعرجا وعروج، ولا ليس هناك شيء يصعد بأنه مستقيم، إلى آخر الأدلة الكثيرة. ثم قال كلاما اتفق هو وابن رشد ومن قبلهم الغزالي على أن الزمان تابع للجسم، والجسم تابع للحركة، وما كان تابعا لهما فهو إيش؟ كري. فيكور الليل على النهار، وصفة الليل والنهار أنها كرية، إذن الجسم الذي تنبثق عنه، لأن لا زمان بغير حركة ولا مكان بغير مادة، اتفقت عليه كلمة المسلمين إجماعا، وأخطأت فيه كلمة نيوتن الذي يرى أن الزمان والمكان منفصلين ومستقلين وممتدين إلى لا نهاية. نيوتن كان مؤمن وكان أريسي من الأريسيين الجدد الذين يؤمنون بأن لا إله إلا الله وعيسى عبد الله، ولكن نظريته هذه ساهمت في الإلحاد من حيث لا يعلم هو. فبدأت أجيب لها حتى استشهدت لها في وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج، ما قال بعيد، والبعد مسافة مستقيمة ممتدة بعيدة، ولكن في كل فج عميق والعمق بعد سفلي فيها إيماء وإشارة لمن سيأتي من بعد ويكتشف. قلت لها يا بنتي مو صحيح. ثم بدأت تدخل في قضايا شرعية، قضية ميراث المرأة، قضية عقوبة المرتد، قضية التي نناقشها كثيرا جدا. لاحظ وين الانتقال، ها لاحظ وين الانتقال. طيب.
دار الزمان بقي المكان يحكي حكايتنا، عدنا معا لنقول لن تخبو منارتنا، إرادتنا رسالتنا ريادتنا لنا عنوان، ونغرسها ونحرسها لتشمخ بذرة الإيمان ومهما